بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني: صيغة الأمر. معنى صيغة الأمر، صيغة الأمر أي هيئته. البحث في المعنى اللغوي للأمر تقدم. الآن المصنف يبحث في المعنى الاصطلاحي للأمر. المعنى الاصطلاحي للأمر، المعنى الاصطلاحي للأمر أعم من فعل الأمر في النحو وهيئة الأوامر التي يستظهر منها الأمر. مرة المولى إذا يتكلم مع عبده بنحو فعل الأمر يقول له صلي، اثنان صلي فعل أمر، وقد لا يأتي بصيغة فعل الأمر، وإنما قد تكون الكلمة بعنوان الفعل المضارع، ولكن مع ذلك العرف يفهم منها الأمر. مثل إذا فرد واحد جاء إلى الإمام عليه الصلاة والسلام سأله بأنه كان قد أتم صلاته في السفر، والمفروض شنو؟ يقصر في الصلاة. الإمام ما قال له أعد صلاته، وإنما قال يعيد الصلاة. يعيد الصلاة مو فعلها، وإنما فعل مضارع، ولكن مع ذلك يعيد الصلاة. العرف عندما يسمعها يفهم منها أن الإمام في مقام الأمر، في مقام وجوب الإعادة. وربما لا يكون فعل أمر ولا يكون فعل مضارع ظاهر في الأمر، وإنما قد تكون الجملة اسمية أصلا، مثل الجملة الخبرية. مثل إذا في القرآن الكريم موجودة هذه الآية: وأمرهم شورى بينهم. بعض الفقهاء اللي يستدلون على أن المشورة من الواجبات الشرعية يقولون أمرهم شورى بينهم ما بها فعل أمر ولا بها فعل مضارع، وإنما جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر. أمرهم مبتدأ، شورى بينهم هذا هو الخبر، صحيح؟ مع ذلك يستفادوا منها الوجود، يستفادوا منها الأمر. وهكذا في بقية الأمثلة، مثل الصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع يعني واجبة. في مقام التشريع الأمري، في مقام الإنشاء الأمري، وهكذا. فإذا صيغة الأمر التي يبحث عنها في الأصول مو يعني فعل الأمر النحوي فقط، بل كل هيئة وكل صيغة يستفاد منها الأمر، سواء كان فعل أمر أو كان فعل مضارع أو كانت جملة خبرية. بل اتفاقا الأصوليون يقولون أن الجملة الخبرية والجملة التي جاءت بصيغة المضارع آكدوا في الأمر من فعل الأمر نفسه. ليش؟ بعد راح نجي نبين ليش. فإذا صيغة الأمر يعني الهيئة، الوزن الذي يستفاد منه الأمر، هذا معنى اللي حسب الميزان الصرفي في الأدب يسموه صيغة افعل. فإذا احنا في الأوامر عندنا أمرين، عندنا مادة الأمر مثل أمارة اللي تقدم البحث الباخر، وقلنا ذيك مادة الأمر ظاهرها الوجوب ومعناها الطلب المخصوص حسب التفصيل اللي تقدم. بحثها اليوم القالب الذي يصب فيه الأمر، هذا القالب، هذا الشكل الصار. مرة تقول أمرت، مرة تقول أقل، مرة تقول صلي، مرض الأغتسل وما أشبه اللي هذني مواد متعددة قاعد تنصب في قالب واحد. هذا القالب شنو هو؟ هو صيغة الأمر. هاي صيغة الأمر يعني شنو؟ العلماء عدوا بعض المعاني لصيغة الأمر ب15 معنى، ولكن المصنف يقول معنى صيغة الأمر معنى واحد. معنى صيغة الأمر افعل يعني شنو؟ صلي يعني شنو؟ يعني أطلب منك الصلاة. هذا معنى. اغتسل يعني شنو؟ يعني أطلب منك الاغتسال. هذا معنى، مو شيء ثاني. فإذا صيغة افعل صيغة الأمر دائما معناتها شنو؟ هو الطلب. هذا معنى. بل أحيانا الطلب يكون على نحو الوجوب إذا كان من العالي إلى الثاني، مثل ما البارحة بينا. أحيانا يكون بنحو التهديد، طلب وبصيغة التهديد، مثل فأتوا بسورة من مثله في تحدي الكفار اللي يقولون القرآن. الرسول الأعظم صلوات الله عليه يقول هذا القرآن معجزة، والدليل أنه أنتم لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتون بمثله لا يأتون بمثله. زين، فإذا من باب إظهار الإعجاز القرآني النبي يتحدى الكفار، يقولهم دول تقدرون أنتم تجيبون مثل هذا القرآن يا مصدر يجيبون، يقولهم فأتوا بسورة من مثله. فأتوا صيغة أمر، لكن هذا فأتوا بصورة من مثل شنو معناته؟ هذا معناته تحدي وإعجاز، تعجيز بعد عجزهم، يعني يريد يقولون أنتم عاجزين عن الإتيان بمثله. هذا معناه. فقد تستعمل صيغة الأمر في التعجيز، وقد تستعمل في التهديد، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. تمتع صيغة أمر صحيح، مع أنه نار في صيغة التهديد، بعد يهدد يقول له ايه تتمتع مصيرك من النار، جاي يهدده. او احيانا في باب الانذار او الحذر يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ويصيبهم او يصيبهم عذاب، فليحذر صيغة امر صحيح، مع ذلك هنا يستعمل فيه الحذر. فاذا صيغة افعل تستخدم في مطلق الطلب، مرة الطلب يكون من العالي إلى الداني هذا قطعا يصير أمر شرعي يعني وجوب، وقد تستعمل في التهديد، وقد تستعمل في التعجيز وفي الحذر وفي التمني وفي الترجي وفي معاني أخرى. الملاك اللي يخصنا إحنا في علم الأصول شنو؟ صيغة افعل إذا استعملت في الوجوب، يعني الطلب الوجوب يجوز الطلب. ليش؟ لا هذا افعل يعني اظهر المقادير. لا هذا من باب احد المقادير. اذا تقول ما هو الانسان؟ قل زيد. زيد يعني فقط بعد غير زيد مو انسان؟ لا هذا احد مقادير الانسان. يعني ما في شيء لكنه شنو يستظهر منه؟ ما تأكد. لذلك احنا خلينا عناية قلنا يستفاد يستظهر عند العرف الوجوب، وان كانت هي مضارعة وان كانت هي جملة خبرية. هاي الكلمة لا تكون تكون عناية عليها كان طارق واقع، لأن قلت العرف يستظهر منها الوجوب وان كانت هي في الواقع مو فعلا، قلنا بعد هذا الكلام. فبناء على هذا الكلام شو يصير الفرق بين الصيغة وبين المادة؟ احنا شنو قلنا؟ قلنا مادة الامر معناتها الطلب، صيغة الأمر شنو معناتها؟ الطلب. هاي نقطة اشتراك. اثنين، مادة الأمر يستفاد منها الوجوب، صيغة الأمر يستفاد منها الوجوب. هاي نقطة اشتراك ثانية. النقطة الثالثة، استفادة الوجوب في مادة الأمر منين قلنا؟ من الوضع؟ لا، بحكم العقل. العقل عندما يشوف المولى قدر أمر يفرض على العبد، يقول له هذا مولاه والمولى يجب إطاعته وهذا أمره فاذهب وأطع. صحيح؟ ويضع في الأمر أيضا يستفاد الوجوب من العقل بحكم العقل. هاي نقطة الاشتراك الثالثة. لعب شو الفرق بين المادة والصيغة؟ الفرق بين المادة والصيغة هو هذا، أن المادة معنى اسمي مستقل، أما الهيئة معنى حقيقي. إذا تذكرون في موضوع البحث الواضع بحثنا أنه الأسماء على قسمين، فرد أسماء مستقلة، معاني مو الأسماء، المعاني قد تكون مستقلة اللي تكون هي أسماء، وقد تكون غير مستقلة اللي يسموها الحروف. مثلا مرة تقول أريد أسافر من البصرة إلى الكوفة، يمكن التعبير عن هذا المقصود بشكلين، مرة تقول ابتدأت السير من البصرة إلى الكوفة، ابتدأت، أو ابتداء السير من البصرة إلى الكوفة. وقد تقول بصيغة سافرت من البصرة إلى الكوفة، فالابتداء تعبر عنه بشنو؟ بصيغتين، مرة بصيغة الابتداء تقول ابتدأت أو ابتداء السير، ومرة تعبر عنه سافرت من البصرة لتعبير من الابتداء. هاي هنا معناته من الابتدائية. الفرق بين الابتداء ومن أن الابتداء معنى مستقل بذاته يفهمه الإنسان. إذا تقول الابتداء كل واحد من يفهم الابتداء تجي صورة في ذهنه لمعنى الابتداء، يعني منطلق الشيء الغرض. أما إذا تقول من وحده ما مذكورة في جملة، ما مذكورة في عبارة، إلها فرد معنى؟ لا. فإذا الابتداء بوحده إلى فرد معنى مستقل خاص به، مثل كلمة زيت، مثل كلمة بيت، مثل كلمة ما، المعاني مستقلة ولها مفهوم خاص بها عندما تستعمل مستقلة. وأكو بعض المعاني مستقلا ما يفهم منها معنى إلا أن تكون مستعملة في جملة معينة، مثل تقول سافرت من البصرة إلى الكوفة. أما إذا قلت سافرت البصرة الكوفة، كلمة سافرت إلى معنى مستقل، البصرة إلى معنى مستقل، الكوفة إلى معنى مستقل، لكن هذني ماكو بعد ربط بينهما. لكن لما تقول سافرت من البصرة إلى الكوفة شنو صار؟ هذن الكلمات الثلاثة ارتبطت بعضها ببعض الآخر. فإذا من وإلى وعن وعلى وبقية الحروف هذه معاني غير مستقلة، يسموها معاني حرفية، وظيفتها الربط بين المعاني المستقلة. أما الكلمات الخاصة الأسماء والأفعال وما أشبه، هذه معاني مستقلة. مادة الأمر معناها الطلب، الطلب المستقل، يعني المعنى الاسم المستقل. صيغة الأمر اللي هي افعل أو ما شابه افعل، صحيح؟ هذه فقط هيئة، الهيئة معاني نسبية، معاني ربطية فقط. هذا الفرق بينهما. فإذا احنا عندما نقول المعنى الحرفي، اذا تذكرون في مبحث الوقت ما قلنا فقط حروف الجر، قلنا حروف الجر، اسماء الاشارة، اسماء الموصول، اسماء الاستفهام، وبقية النسب مثل ضارب، هيئة ضارب، هيئة مضروب وما اشبه، بقية الهيئات في المشتقات وما اشبه. الهيئة مو المادة، ليس الاشتباه، لان المادة موضوع الوقت بالوضع العام مستقلة. فبناء على هذا الكلام بين مادة الامر وصيغة الأمر ثلاث نقاط أكو مشتركة، وأكو نقطة واحدة متمايزة. نقاط الاشتراك كلاهما معناه الطلب، كلاهما معناه الوجوب، كلاهما يستفاد الوجوب بحكم العقل، سوى أن مادة الأمر معناتها اسمي، صيغة الأمر معناتها حرفي. شلون؟ صيغة افعل معناتها حرفي. احنا شنو قلنا المعنى الحرفي؟ هو الذي يربط بين معنيين مستقلين او اكثر. هنا شلون قلنا صيغة افعل تربط بين معنيين؟ ان لما المولى يقول للعبد صلي، صحيح؟ هاي كلمة صلي تنحل في ذهن الانسان السامع، تنحل الى ثلاث امور. فرد واحد امر، لابد أن يكون آمر اللي يقول صلي، إذا كان آمر كلمة صلي مو موجود.
اثنين اكو مأمور اللي هو العبد نفسه، ثلاثة اكو صلاة اللي قاعد يجي الامر تصلي على اليمن عليها، صحيح؟ سابقا صلاة موجودة، فرد عبدها موجود، فرد مولاها موجود، كان اكو ربط بين هذه الثلاثة؟ لا. لكن لما المولى يتوجه العبد يقول له صلي، معناته اوجد ربطا بينه وبين الامر وبين ذلك العبد، كأنه قاعد يربط بينه وبين الصلاة، يقول هذا الأمر اللي هو الصلاة ألقيته على عبدتي، يجب عليك أجرها. فإذا صيغة الأمر شنو قاعد تسوي؟ تربط بين المأمور به وبين الأمر وبين المأمور، يعني بين التأمر تعالى واضح هذا الشيء. بناء على هذا تصير صيغة الأفعال معنى حرفي معنى ربط. صيغة الأرض أي هيئته، هيئة الأرض يعني القالب الخاص الذي يصب فيه الأوامر، كصيغة افعل يا شيخنا ونحوها، مو فقط صيغة افعل، فهنا المصنف يقول صيغة افعل هذا من باب أظهر المصادر، نحوها يعني شنو؟ إذا كان بصيغة المضارع أو كان بصيغة الجملة الخبرية. هذه الهيئة تستعمل في موارد كثيرة، مو موضوعها ليس الاشتباه، هنا تستعمل الاستعمال غير الوضع الحقيقي، يعني تستعمل بنحو المسامحة، منها البعث كقوله تعالى فأقيموا الصلاة، يعني قاعد يبعثهم إلى الصلاة، أو أوفوا بالعقود، يبعث العباد إلى الوفاء بالعقود، بعث دفع، ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، او شايفين اذا فرد اب يشوف ابن الاذي يقول له سوي سوي، او العب العب، هذا العب صيغة امر لكنه مراده التهديد، مراده الطلب التهديدي، او قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. ومنها التعجيز في مقام الاعجاز، يعني الاعجاز مو تحت الاطحان يعني، وانما العجز الانساني، فقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين وما أشبه، وغير ذلك من التسخير والإنذار بمثل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والترجي والتمني ونحوها. ولكن الظاهر أن الهيئات هي تفعل في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، شنو هو؟ معنى الطلب، سواء أن يكون الطلب مرة من العالي إلى الداني يصير أمر وجوب، من المساوي للمساوي او من التهديد او في الحذر يصير معناه اخر، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني. هذا المعنى الواحد اللي استعملت هيئة افعل فيه مو تحذير مو تمني مو ترجي مو عجز وما اشبه، وانما قال فقط. الطلب هو الجامع بين كل هذه المعاني، وين؟ في صيغة افعل لا هو تبطل فيه طبعا، تبطل فيه طبعا، وهذا مغلق، وهذا مغلق، لأن الهيئة مثل افعل شأنها شأن الهيئات الأخرى، بقية الهيئات، الهيئات المشتقات أو ما أشبه، وضعت لإفادة نسبة خاصة، كم هي النسبة الخاصة؟ كالحروف وما أشبه، يعني وجدت لإيجاد الربط بين الأمر بين المأمور والمأمور به وما أشبه، كالحروف، ولم توضع لإفادة معاني مستقلة مثل المادة التي وضعت لأصل الصلاة، فلا يصح أن يراد من الهيئة مفاهيم هذه المعاني المذكورة الحذر العزيز وما أشبه، لكن هاي المعاني شنو هي؟ معاني مستقلة، وبما أن الهيئة مو معنى مستقل معنى حرفي، إذن هذه مو موضوع لها التي هي معاني اسمية. وعليه بناء على هذا فالحق أن صيغة افعل موضوعة للنسبة الخاصة القائمة، هاي النسبة بين المتكلم واحد يعني الآمر، المخاطر يعني المأمور، والمادة شنو هو؟ المأمور به، والمقصود من المادة يعني الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، مفاد الهيئة شنو؟ صلي يعني أوجد الصلاة، مثل الضرب والقيام والقعود في اضرب وقم واقعد ونحو ذلك. وحينئذ ينتجع من الهيئة عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب، لذلك إذا قلنا قبل صلي قبل أن المولى يجيب صيغة الآمر، كان عندنا فرد واحد مولى وعندنا فرد واحد عبد وعندنا فرد مأمور به، لكن ربط ما بينهما، لكن لما نجي نصلي ربط بينهما. فقول ما اضرب يدل على النسبة الطلبية بين واحد أو فرد، اثنين المتكلم، ثلاثة المخاطب. الضرب يعني المأمور به، المتكلم يعني الآمر، المخاطب يعني المأمور. ومعنى ذلك جعل الضرب من قبل المولى على عبدة مخاطب اللي هو العبد، وبعث العبد نحو هذا المأمور به اللي هو الضرب، وتحريك العبد إلى الضرب، وجعل الداعي في نفس العبد إلى الفعل. هذا معنى يعني لما نريد نحلل لماذا الأوامر تأتي لدفع العباد إلى الأعمال المحلية، لأنه الله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرنا بالصلاة ما كان أكو دافع عند البشر للتوجه إلى الصلاة، قبل أن الله تعالى يقول كتب عليكم الصيام دافع واندفاع وباعث ذاتي إلى الصيام ما كان أكو، لكن عندما يجي الأمر يولد هذا الدافع والبعث إلى العمل المعين. وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومصادها هو النسبة الطلبية بين هذه الأمور الثلاثة. وإن شئت أي نعم، وإن شئت فسمها النسبة البعثية، بعثية مو يعني بعثية معروفة، لغرض إبراز جعل المأمور به أي المطلوب شنو جعل في عهدة المخاطر ويعني العام، وجعل الداعي في نفس العبد وتحريك العبد وبعث العبد نحو هذا المأمور به، ما شئت فعبر، المهم الأمر يعني دفع العبد إلى العمل، هذا المعنى الباعث إلى العمل. غير أن هذا الجعل أو الإنشاء من قبل المولى يختلف فيه الداعي له لهذا البعث من قبل المتكلم، فمرة يكون داعي المولى التهديد فيجيبه بصيغة التهديد، طلب بصيغة التهديد، مرة يكون الداعي مال التعجيز طلب بصيغة التعجيز، لكن هذا مو هو الأمر اللي نبحث عليه في الأصول. فتارة يكون الداعي للمولى عندما يقول صلي هو البعث الحقيقي للصلاة، وجعل الداعي في نفس المخاطب اللي هو العبد لفعل الصلاة، أو إن شئت فقل يكون مصداق للطلب، فإن المقصود واحد. لكن شلون هذا يكون مصداق للطلب؟ للطلب الحقيقي، الطلب المولوي إذا كان للعالي إلى الدامي. وأخرى تارة أخرى يكون الداعي للمتكلم هو التهديد، فيكون مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا بالحمل شايع، لأنه يقول تمتع مفهومه طلب من حيث المفهوم الذهني، أما من حيث المصداق الخارجي شنو؟ تهديد. فإذا هذا مو بالحمل الأولي، بالحمل الأولي طلب، لكن من حيث المصداق الحمل الشايع شنو هو؟ تهديد. وثالثا يكون الداعي للمولى هو التعجيز، فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشايع، لأنه هو التعجيز مفهوما طلب لكن مصداقا تعجيز، وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغير تمني وترجي ومعجي. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإننا نريد أن نقول بنص العبارة أخارة الكلام هو هذا، أن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر، قد استعملت في مفاهيمها، يعني صيغة الأمر استعملت في مفهوم العاجز في مفهوم التهديد وما أشبه، كما ظنه القوم بحيث عدوها إلى 15 معنى، لا معاني حقيقية ولا معاني مجازية، بل الحق شنو؟ أن المنشأ بهيئة الحال ليس إلا النسبة الطلبية خاصة فقط، هذا معناه، وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور، مرة يكون تهديد، مرة يكون عاجز، مرة يكون طلب حقيقي مولوي، باختلاف الدواعي، فيكون تارة بالبعثة بالحمل الشايع شوكت إذا كان من العالي إلى الداني مع أنه مفهوما طلب، وأخرى تهديدا بالحمل الشايع فيما إذا كان وراءه عقاب معجل، وهكذا. لأن هذه المفاهيم التهديد والعجز والتسخير وما أشبه مدلولة للهيئة ومنشأة بالهيئة، حتى مفهوم البعث والطلب هذه كلها مو منشأة بالهيئة، إلا هيئة معناها النسبة الطلبية فقط. والاختلاط في الوهم بين المفهوم اللي هو الطلب والمصداق، يعني البعث والزجر وما أشبه ذلك، التهديد بين المفهوم اللي هو الطلب والمصداق يعني التهديد والتسخير،
هو الذي جعل أولئك العلماء يظنون أن هذه الأمور تهديد ما أشبه مفاهيم لهيئة الأمر، والحالية مو مفاهيم لهيئة الأمر. هيئة الأمر إنها مفهوم واحد بس، هو هيئة النسبة الطلبية، وقد استعملت هذه الهيئة استعمال اللفظ في معنى، حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة. بعضهم قالوا الطلب الحقيقي، بعضهم قالوا الموضوع على التهديد أصلا، بعضهم قال القدر الجامع وما أشبه، وأيها المعنى النجاسي. فبناء على هذا النسبة الطلبية هي المعنى الحقيقي بصيغة افعال، وهي معنى ربطي مو معنى مستقيم. يعني الطلب هو اللي نستفيده من المادة، ذات معنى مستقيم. هنا أما النسبة الطلبية نستفيده من الهيئة فقط.
أو
شيء
فقط
يكون مضاقا للطلب،
أو
مضاقا للطلب، لا ما يخالف، شلون؟
بالنقطة،
أو شيء فقط
يكون مضاقا للطلب،
هذه أمر مختلف. بالنسبة للطلبية ما لها مضاق، بالنسبة للطلبية معنى ربطي فقط. لكنه المعنى الربطي هذا مره يكون نسبي مره يكون مستقل. اذا يكون مستقل هو الطلب فقط استقلاله، اذا يكون ربطي يربط بينه.
ما استقلاله
هذا استقلاله مو هذا الشيء زيد الان معنى مستقل مو مستقل الانسان معنى
معنى اجتماع
ما يخالفوا بين اهل الفرق. شنو قاعد يصير؟ قاعد يصير بين الحمل الاول والحمل الشايع. بالحمل الاول نسبة الطلبية نسبة، بالحمل الشايع الصناعي شنو طلب؟ وبيفترض
احد مصادف الامر
يعني ما يخالف. المصنف هنا شنو قاعد يقول؟ قاعد يقول ان نسبة الطلبية من حيث الحمل الاول الذاتي نسبة، لكن في الخارج الها مصادقها من التهديد والعجز وما أشبه
ذلك. مصادق وصادق ليس هذا الطلب،
الطلب هو أحد معاني. خارج أفضل من الموجود. ليش بحقيقة الداعي؟ المعنى الحقيقي حقيقة الداعي.
المعنى
الحقيقي من سيد مصادق. شكله. المعنى الحقيقي ما إلا مصادق في الخارج.
وما لو بحق من سيد مولين جلابة القارب في التفصيل يعني مولين جلابة القارب في التفصيل مصادق.
ليه؟ مو تنصدي المصادق، تنصدي المواد. اما من حيث المصداق تصير اذا ولد
المصداق 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 المصداق
ما يخالف. شوفوا احنا لما نقول هيئه افعل، هيئه افعل شنو معنى حرفي؟ هل المعنى الحرفي موجود في الخارج؟ مو موجود، هذا فقط موجود في الذهن. لكن مره يجي هذا الموجود في الذهن، مره في الخارج يعبر عنه بصيغه التهديد، مره يعبر هذا مو معناته فقط نسبه، هذا معناته مصداق للطلب اللي هو معنى مستقل.
وقلب هو قلب مضاف.
شلون مثل هذا مضاف؟ هو قلب مضاف. بعد المادة والهيئة كلاهما موضوعان للقلب. بس الطلب مرة يكون من العالي إلى الداني يصير عام. مرة يكون من المتوسط. حتى في الهيئة. قلنا موضوع شنو للقلب؟ طلب شنو؟ إذا كان مادة فالطلب المستقل، إذا كان هيئة طلب نسبي. فإذا الطلب هو القدر الجامع بين الهيئة وبين المادة. مو فرق شيء ثاني. بناء على هذا صيغة الوجوب اللي نستفيد في هيئة الفعل نفس الكلام السابق، اللي الوجوب عندما الأمر عندما يصب من المولى على العبد، العقل يحكم بأنه يجب عليك إطاعة المولى. فالمولى إذا يقول لك صلي أنت تجي تلاحظ هاي الصلاة، هل أن العرب في اللغة وضعوا كلمة صلي إلى وجوب الصلاة؟ لو صلي يعني أأتي بهاي الأركان المخصوصة فقط، أم لا نقول أصل صلي فقط معناتها الأركان المخصوصة؟ لكن العقل لما يفتهم أن هذا الكلام جاي من المولى، العقل يقول المولى واجب الطاعة، فإذا يجب عليك امتثال الصلاة. بناء على هذا الكلام استفادة الوجود من صيغة افعل ليش قاعد يصير؟ بحكم العقل مو باللفظ ولا باللغة وما اشبه. هاي من استفادة الوجود. اختلف الاصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجود في النية وفي كيفية هذا الظهور على أقوال. والخلاف بينهم يشمل صيغة تفعل وما شابهها مثل يعيد الصلاة، مثل الجملة الخبرية وما بمعناها من صيغ الأمر. والأقوال في المسألة كثيرة وأهمها قولان، أهم الأقوال قولين، أحدهما أنها صيغة إفعال ظاهرة في الوجود، إلها ظهور في الوجود، إما لكون الصيغة موضوعة في اللغة للوجود، صيغة إفعال معناتها الوجود في اللغة، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد. شلون؟ إحنا الطلب إلى مصادر متعددة، طلب اللي هو الجامع، المعنى الجامع، مرة يكون الطلب من العاني إلى الثاني، مرة يكون الطلب من المساوي إلى المساوي، مرة يكون الطلب من الداني إلى العاني، مصادق متعددة. أفضل مصادق الطلب ياهو الطلب من العاني إلى الداني، هذا أفضل المصادق. ليش؟ لأنه من الداني إلى العاني مثلا فيه نوع من الذلة أو فيه نوع من الاستعطاف مثلا، يعني من المساوي إلى المساوي لعله فيه نوع من الترجيح بلا مرجح، قد يكون يعني أقل فاعلية الفاعل اللي هو الموضوع وأقل قابلية القابل اللي هو العام. فإذا هذا هو أكمل وأفضل مصادق الطلب اللي هو يا طلب الطلب الوجودي. فبناء على هذا الكلام القول الأول يقول في اللغة أصلا صيغة إفعال موضوع عن الوجود، القول الثاني يقول لا صيغة إفعال مو موضوع في الوجود لكنه موضوع عن الطلب، لكن أفضل مصادق الطلب يا هو الطلب الوجودي اللي هذا بالنتيجة كله يرجع وين؟ الى الظهور العرفي او الى الوضع اللغوي. وعلى الثاني يرجع للظهور، الاول يرجع للوضع. المصنف ما يقبل هذا الكلام، يقول الوجود يستفاد لا من الوضع ولا من الظهور العرفي. من يستفاد؟ يستفاد من حكم العرف. واهمها قولان، احدهما انها ظاهرة في الوجود اما لكون الصيغة موضوعة في الوجود في اللغة او من جهة الانصراف يعني الظهور العرفي، انصراف الطلب الى اكمل الافراد. شنو اكمل الافراد؟ هو الطلب الوجودي. ثانيهما انها صيغة افعال حقيقة في القدر المشترك بين الوجود. شنو هو؟ هو الطلب، فقط الطلب، هذا القدر المشترك، وهو اي القدر المشترك مطلق الشامل لهما للوجود والند من دون ان تظاهر في احدهما. والحق انها ظاهرة في الوجود، ولكن ظهورها في الوجود لا من كونها موضوعة للوجود في اللغة، ولا من كون الصيغة موضوعة لمطلق الطلب أن الوجوب أظهر أفراده مثل ما قال دول الثاني، وشأنها في ظهور الوجوب شأن مادة الأمر على ما تم هنا في المادة. شنو هو؟ من الوجوب يستفاد من حكم العرف. شنو هو؟ باللزوم من إطاعة أمر الله ووجوب الانبعاد عن بعضه قراءة بحق المولوية والعبودية. طبعا هذا مبنى المصنف أكو عليه فرجال إشكال عقلي، إذا توفر الوقت ما هنقوله وإلا لتركه. فقضاء بحق المولوية والعبودية أن يرخص نفس المولى بالترك وإذن المولى بالترك ترك الفعل، وبدون الترك المولى فالأمر لو كلي وقبعه فإنه أن يكون من مقادير حكم العقل بوجود الطاعة. العقل هو الذي يلزم العقل على طاعة المولى، فيكون الظهور في الوجود هذا ليس من نحو الظهور لفظية حتى نرجع فيه إلى الانصراف وإبادر أو ما أشبه، ولدى هذه دلالة الصيغة على الوجود من الدلالات الكلامية عن الثلاثة المطابقية تضمن الكزامية. صيغة الأمر كمال الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجود لا، لا استعمالا حقيقيا ولا نفيا. افعل يعني أصل مثل فعل، وجوب استحقاق ماضي، منين نجي الوجوب؟ من حكم العام، لأن الوجود بنت كالاستحقاق أمر خارج عن حقيقة دون صيغة افعل. صيغة افعل لما يقول لك أصل من الصلاة ولا من كيفيات كيفيات هذا الأمر أحواله. وتمثال الصيغة عن ما كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على المثل طلبية كما تقدم، هي بطريقة أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب، لأن إذا كانت المادة وهي معنى مستقل لا تدل بالوضع على الوجوب، فكيف النسبة اللي هي معنى حرفي الذي هو مفهوم الاسم؟ وكذا الند، وهذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين سواء الوجوب أو الند واحد لا اختلاف فيه. شو هذا الواحد؟ هو القدر الجامع بين الوجوب والإسقاط والطلب، واستفادة الوجوب على تقدير تجربها تجرب الصيغة عن القرينة على ابن الآمر بالترك، ها
انما هو بحكم العقل كما قلنا اذ هو من لوازم صدور الامر من المولى. ويشهد لما ذكرنا المصنف يجيب قرائن ويشهد لما ذكرنا مؤيدات من كون المستعمل فيه واحدا المستعمل وين ترقل او ترصيغ واحدا في مورد الوجوب والندب ما جاء في كثير من الاحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات. مثلا يقول اغتسل يجيب هاي الصيغة اغتسل للجمعة للزيارة للجنابة غسل الجمعة مستحب غسل الزيارة مستحب غسل الجنابة شنو واجب. احنا لنا صيغة واحدة اغتسل للجمعة للزيارة للجنابة لكن احنا نستفيد من الجنابة الوجوب نستفيد من الجمعة والزيارة شنو هو الاستحباب مع ان الصيغة واحدة اللي هذا شنو يكشف يكشف على ان اغتسل يعني الشارع يطلب منك الغسل استحال طلبه على نحو الوجوب لو على نحو الاستحباب بعد ما يدلل يجي العقل يقول الجنابة لما انها حدث وفي العبادات يشترط الطهارة اذا هذه مانا واجبة اما الجمعة مو حدث فمو ما تكون واجبة الزيارة مو حدث فمو تكون واجبة. ما جاء في كثير من الاحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة مثل اغتسل للجمعة والزيارة وكذا وامر واحد او اسلوب واحد مع تعدد الامر. مثلا نقول اغتسل للجمعة مثلا صلي عند المرقد الشريف مثلا وما اشبه اوامر متعددة لكن اسلوب واحد فاحنا نستفيد اغتسل قد نستفيد وجوب صلي قد نستفيد استحضار. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنى للصيغة فحيث الصيغة موضوع الوجوب موضوع الاستحباب لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا قلنا الصيغة تستعمل همبل يعني موضوع للوجوب وموضوع للندب للاستحباب معناته إذا قلنا اغتسل للزيارة والجمعة والجنابة هنا يعني استعملنا اللفظ في أكثر من معنى. وسابقا شنو بينا محال هذا الاستعمال وهو المستحيل أو تأويل الأمر بإرادة مطلق الطلب البعيد اغتسل يعني أصل الصلاة هذا الجامع القدر الجامع إرادته من مساق الأحاديث المتكررة فإنه تجوز على تقديره فإنه تجوز على تقديره ولكن لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فبناء على هذا صيغة الأمر موضوع للصلاة واستقامة الوجوب بحكم عاقل مو بالوقت المضى ولا بالتبادل الحكم والحمد لله.